إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، ونحن في حديثنا في الطريق إلى اليوم الآخر، لابد قبل أن نتحدث عن قيام الساعة، هذا الحدث الهائل الكبير الخطير الذي ينتظر العالم، لا بد من الحديث عن مقدمات الساعة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. الأشراط العلامات، والمقصود العلامات التي تتقدم قيام الساعة، الأحداث التي تقع ويدل وقوعها على قرب قيام الساعة. ومن ذلك كما في الحديث الصحيح، حديث جبريل حين قال جبريل أمام الصحابة، طبعا كان في صورة رجل، لم يدروا أنه جبريل إلا بعد ذهابه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني علمها عند الله تعالى كما أخبر في كتابه. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها وأشراطها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة. العالة يعني الفقراء، رعاء الشاء، إشارة إلى العرب وإلى البدو منهم أيضا، الرعاء بعد أن كانوا فقراء يرعون الغنم يتطاولون في البنيان. وهذه العلامة في الحقيقة لم تتحقق، وهو تطاول العالة يعني الفقراء رعاء الشاء أو رعاء الشاء إلا في هذا الزمان. وعلامات الساعة على قسمان، قسم يسميه العلماء العلامات الصغرى، وهي علامات معتادة الوقوع، يعني ليست بغريبة على الناس، ليست خارقة للعادة. أما العلامات الكبرى فهي غير معتادة الوقوع، يعني خارقة، كخروج الشمس أو كطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض. أما العلامات الصغرى، هناك علامات كثيرة ظهرت ومنذ أزمان متقدمة، من ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، يعني العلم الشرعي، أن يقل العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويقل الرجال، يعني تفنيهم الحروب كما دلت الأحاديث الأخرى، ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يصبح لخمسين امرأة قيم واحد من الرجال من الأقرباء يقوم عليهن بسبب فناء الرجال والعياذ بالله تعالى. ولعل هذا ما يكون في فتنة الهرج، حين أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، وسيكون على نطاق واسع بين المسلمين، المقصود بين المسلمين كما جاء في بعض الأحاديث عند ابن ماجه وغيره، حين قال بعض المسلمين: إن لنقتل من المشركين في العام الواحد كذا وكذا. قال: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. وبدايات هذا القتل الدموي يرى الآن طبعا في العراق والصومال وفي بعض البلاد، فهو فناء داخل الأمة والعياذ بالله تعالى. فهذه علامات ظهر كثير منها: قلة العلم، كثرة الجهل، شرب الخمر، فشو الزنا والعياذ بالله، حتى أصبح الزنا في أكثر بلاد العالم مقنن، له قوانين تحميه، بل وزارات ما يسمى بالسياحة والثقافة والإعلام تروج للرذيلة في العالم في معظم أنحاء العالم الإسلامي وغير الإسلامي. كثير من دول العالم الإسلامي أن تروج للفاحشة والرذيلة عبر البرامج الفضائية والأرضية والإعلام ودعوات لكل أنواع الفاحشة، لكن طبعا بأسماء عصرية، ما يقولون هيا إلى الرذيلة والفاحشة، وإنما العصرنة، العولمة، السياحة، الترفيه إلى آخره من هذا الضلال الكبير الذي لم نكن نظن أن نعيش لنرى هذا الفساد والعياذ بالله تعالى. لكن المهم في قضية ذكر الفتن أن نعرف ما المطلوب من المسلم، لأن الناس أو لأن كثير من الناس يخطئون في هذا على طرفي نقيض. فقوم يفهمون من أحاديث الفتن أن تعطل الدعوة الإسلامية وأن لا يعمل المسلمون لا لنشر دينهم ولا لحفظه، وإنما يعتزلون في بيوتهم إلى أن يأتي المهدي المنتظر أو يخرج أو ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء. وهؤلاء أخطأوا وضلوا في فهم هذه الأحاديث. الأمة لا تتعطل عن العمل أبدا، وقد قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه أمة تعمل، لكن هناك أحوال وأوضاع يكون فيها الأمر والنهي عام شامل، وهناك أحوال يضطر فيها المسلم أن يقتصر في أمره ونهيه على من حوله، على من استطاع، أو ضمن حدود ضيقة. وهذا في الزمن الواحد يختلف من مجتمع إلى مجتمع، ومن بلد إلى بلد، ومن أمة إلى أمة. أما أن يتعطل العمل، لا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، بل قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وطرف آخر يريد أن ينزل هذه الأحاديث على أحداث الزمان الحالية، فأيضا ضل وأضل. فرأينا العجب من بعضهم، وقد كتب بحوث طويلة وطبعت ونزلت في الإنترنت، بأن فتنة الهرج في عام كذا، خروج المهدي في عام كذا، سقوط أمريكا في عام كذا، ويستدل ببعض الروايات. وهذا أيضا من الضلال المبين. وكم ضل من ضل بسبب محاولة إنزال أحاديث على وقائع معينة ومحاولة ربطها بها مع أنه لا ارتباط بها. ورأيتم قبل عدة عقود الفتنة التي ثارت في أطهر أرض الله، في مكة، في حرم الله، حين اعتصم به بعض الشباب الجاهل المتحمس الذي ابتعد عن العلماء وحاول أن يفهم أحاديث المهدي فهما خاطئا، وحاول أن يربطها بواقعه وزمانه، حتى اعتمد في إثبات شخصية المهدي على الرؤى والمنامات. يعني حين بايعوا ذلك الذي ظنوه أنه مهدي والذي قتل بعد ذلك، اعتمدوا على الرؤى والمنامات، رأوه في المنام أنه المهدي، هذا في المنام لكن ليس في الحقيقة وليس هو المهدي، فبايعوه وسالت دماء بريئة، وقتل من قتل، القاتل والمقتول كان من المسلمين للأسف. وبعد ذلك تبين أنها أوهام وأنها خرافات، وأن الذي قادهم في هذا الطريق المظلم بعيدا عن العلماء إنما قادهم إلى فتنة عمياء صماء باء بإثمها وإثم من أضلهم من هؤلاء الشباب الأغرار الجهال. والمشكلة أن مثل هذه الفتنة تتكرر وهناك من يريد أن ينزل بعض الأحداث على وقائع. يعني في أحسن الأحوال أن يقال قد يكون هذا هو المقصود، قد يكون، لكن هذه الأحداث هي أقدار. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ستكون فتنة في البلد الفلاني أو بين المسلمين، هذه أقدار، ليس مطلوبا منك أن تسعى في الفتنة، إنما المقصود أن تدرع الفتنة، أو إذا نزلت الفتنة كيف عليك أن تعتزل وأن تنجو من تلك الفتنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن وأمر بالاستعاذة منها وأمر حين وقوعها بالبعد والهرب منها، كما في صحيح البخاري وغيره: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني كلما كنت أبعد عن الفتنة فذلك أسلم لدينك. قال: من تشرف لها استشرفته، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. يعني من استطاع أن يعوذ من تلك الفتنة وأن يبتعد عنها فليفعل، لأن الفتن تختلط فيها الأمور على الناس، فيستبيح. حتى أن بعض العلماء فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن في الحديث الذي في الصحيح: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قالوا: يصبح يحرم دم أخيه المسلم ويمسي كافرا، أي مستبيحا لدم أخيه المسلم. هذه الفتنة أن يقتتل المسلمون ويظن كل فريق أنه يتقرب إلى الله تعالى بقتل الفريق الآخر. ولهذا عصم الله هذه الأمة من أن يستبيح بيضتها وقوتها وعزتها عدوها، وإنما الهلاك والإهلاك سيكون داخل الأمة والعياذ بالله تعالى، كما جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني جمعت له الأرض ورأى مشارقها ومغاربها، وأخبر أن ملك أمته سيبلغ ما رأى مما أري، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنز الروم وهو الذهب، وكنز فارس وهو الفضة، وهذا تقدم في العصور الأولى. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، ألا يهلكوا بالجوع والقحط، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من الأمم الأخرى الكافرة، فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو من بأقطارها. يعني ولو اجتمعت أمم الأرض لا تستبيح بيضة هذه الأمة. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. زاد أبو داود في روايته: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وهذا من دلائل النبوة، إذا وقع السيف بين المسلمين وتقاتلوا سيبقى القتل والقتال بينهم إلى يوم القيامة. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تقوم ولا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث عظيم وفيه بشائر وفيه أيضا إنذارات، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين سواء من سياسيين أو من أئمة الدين، فإن العلماء والحكام إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها وباعوا النفوس فلم يربحوا ولم يغلوا في البيع أثمانها. فوجود الإمام العادل صلاح للأمة، ووجود العالم التقي صلاح للأمة، هذا يحفظ عليها عرضها وأرضها ومالها، وهذا يحفظ عليها عقيدتها وفقهها ودينها وأخلاقها وسلوكها. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وهذا للأسف وقع في الأمة. لكن مع كل هذا البلاء قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني سيبقى الحق في الأمة. وهذا يرد على طرفي النقيض، من أراد أن يعتزل العمل للإسلام ويعتزل جماعة المسلمين، والآخر الذي يريد أن يشارك في الفتنة ويريد أن يثير الفتنة ويريد أن ينصر الإسلام بزعمه لكن حسب هواه وليس حسب المنهج النبوي القويم. فالأمة اليوم قد وقعت في أخطر الفتن. ما هو؟ أولا ذهاب الخلافة الإسلامية التي كانت توحد الأمة على ما فيها من خلل، على ما فيها من أخطاء. على الأقل كان المسلم يعتز بدينه، كانت هوية المسلم عقيدته، كان يخرج من أرض المشرق إلى أقصى أرض المغرب هويته لا إله إلا الله، لا فرق بين مسلم وأخيه. أما اليوم فتفرقوا شيعا، فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الجلل الخطير، قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، يعني ستتعطل أحكام وشرائع الإسلام، شريعة شريعة وحكم حكم. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وهذا وقع كله، تعطل حكم الله وتعطلت شريعة الله وتعطلت الخلافة الإسلامية التي توحد الأمة، وآخر ما ترك المسلمون الصلاة، يعني الكثير منهم والعياذ بالله تعالى. فلا وجاء في فترة لاسيما الستينات والسبعينيات كانت المساجد لا تكاد ترى فيها إلا كبار السن والعجائز، أما الشباب فمع الحركات اليسارية والماركسية والاشتراكية والناصرية والوحدوية، وكل هذه الحركات قادت المسلمين إلى الجحيم وإلى الهاوية وإلى مزيد من التفرق والفتن. طيب، هذه من أخطر الفتن، ضياع الإمامة، الإمامة في الأمة، الخلافة. فما الواجب على المسلم في مثل هذه الحال؟ نحن قلنا لابد أن يعمل، نعم يعمل ضمن ووفق المنهج النبوي، لا يدخل في الفتن، لا يدخل في سفك الدماء داخل الأمة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وإنما المطلوب أن يعمل للإسلام بهدوء وينشر هذا الخير بين الناس، ويحاول أن يسعى بين الخير في الخير بين الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. خيل أو اربط بين هذه المعاني الخطيرة الأمة الثالثة. الفساد سياسي والفساد أيضا اقتصادي. تجار المسلمين هنا وهناك يتاجرون إما بالحرام إما بالتعامل الربوي إما بالغش والخداع وإلى آخره. وفساد اجتماعي أخلاقي. الدنيا دنيا مؤثرة قدمت على الدين وهوى متبعا. كل يتبع هواه حتى في قضية الدين، حتى فيما يزعم أن من يزعمون أنهم جماعات وتيارات إسلامية كثير منها يتبع الهوى. لا يحكم الشرع في منهجه وفي دعوته وفي إصلاحه وفيما يدعو إليه من حق وخير، أو يزعم أنه يدعو إليه من حق وخير. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذا أمر مشاهد والعياذ بالله تعالى. حتى تطول الناس على العلماء والدعاة وكل يفتي وكل يتكلم، ولا سيما مع هذه الفضائيات والمواقع الإلكترونية، مواقع الإنترنت، فيكتب فيها كل من هب ودب، ومن شاء جعل نفسه مفتيا، ومن شاء جعل نفسه عالما، ومن شاء كفر، ومن شاء ضلل، ومن شاء، نسأل الله العفو والعافية. هذه الفتن، فكيف نتصرف مع هذه الأحداث؟ هناك ظلم، هناك تفرق لحكام المسلمين، هناك تعطيل للشريعة، ما هناك تسلط لأعداء الإسلام على الأمة. فما هو الواجب؟ الواجب حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك لنا خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. فمن كانت له أذنان فليسمع جيدا. قال حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في البخاري وغيره، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن يريد أن يحتاط لدينه حذيفة. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، الخير هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني ليس إسلاما صافيا ومنهجا نبويا كاملا، إنما فيه بعض الخلل، ولكن هو من حيث الأساس والعموم على خير، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، إشارة لسيما إلى الحكام وكذا، غيروا وبدلوا لسيما في القضايا السياسية وما يتعلق بالعامة. قلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا. قال هم من جلدتنا، يعني من بني جلدتنا، من بني قومنا، ويتكلمون بألسنتنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن دعاة في الأمة، دعاة ليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا من المجوس، من المسلمين، ولكنهم يدعون إلى النار، لأنهم يدعون إلى الباطل. تيارات تدعو إلى الباطل، إلى علمانية، إلى شيوعية، إلى، تقول هؤلاء مرتدون. لا، هم لا يقولون نحن كفار، هم يدعون الإسلام ولكن يحرفون ويبدلون. المهم لا يدعون إلى المنهج القويم. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ نقول وقد أدركنا هذا، يعني هذه الدعوات، سواء دعوات إلى الاشتراكية أم إلى العلمانية أم إلى الرأسمالية أم هي كلها دعوات جاهلية وتنتهي بالنار إلى الجحيم، ولها دعاة ولها مؤسسات ولها حكام، بل ولها جيوش تدافع عنها. فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ اسمع جيدا أيها الشباب المسلم. قال اعتزل تلك الفرق كلها. لا، أولا قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم الأمة إذا كان لها إمام، يعني لها خليفة، لها ملك، لها قائد، تلزم هؤلاء وتبتعد عن الفتن وتترك الفرق وتترك التيارات الفاسدة. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهنا ليست الجماعة أن أصنع أنا جماعة، هذا يزيد في الفتن، يعني جماعة للقتال، أما جماعة للدعوة والإرشاد والأعمال الإنسانية، هذا من أفضل الأعمال. يعني المسلمون اليوم ينتشر فيهم الفقر والجهل، فليت الجمعيات وجماعات تنتشر للدعوة إلى الله والأعمال الإنسانية والإغاثية، إطعام الفقير وكسوة المسكين والعاري والإحسان إلى الأرامل والأيتام، هذا من أفضل الأعمال وهذا مما يقرب بين المسلمين. لكن جماعات تعمل عمل القادة، جماعة تأمر وتنهى وتقرر أن تقاتل أو أن تسفك الدماء، لا، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني الدولة الإسلامية، هذا المقصود. قلت فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني إذا كانت الفتن شاعت في الأمة ليس عذرا لك أن تشارك فيها، فالفتن تقسم الظهور، تلزم الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولهذا من أراد السلام في زمن الفتن ومع وجود حكام علمانيين وأنظمة تحارب الإسلام، ماذا، كيف أنجو؟ أصنع جماعة تزيد في الفتن، أقصد جماعة قتالية، لكن تلزم علماء المسلمين فهم الجماعة، من يدعو إلى الكتاب والسنة. لو أن المسلمين لزموا علماءهم في كل بلد وفي كل مكان لما انتشرت الفتن ولما ازدادت، ولكن هي الأهواء. تجد هذه الجماعات يقودها كبار جهال، وأحيانا يقودها بعض المجرمين. بعض المجرمين، نعم مجرم، انظر إلى تاريخه، كان ضالا، كان ماركسيا، كان كذا، وفجأة وضع على رأسه عمامة ولقب نفسه بلقب كبير ببعض ألقاب الصحابة، أبو لبابة، أبو جعفر، أبو المقداد وكذا، وصفق له الناس قضية شعارات، ثم قاد الشباب إلى مذبحة. يعني أخبروني كم من ثورات من سوريا إلى مصر إلى الجزائر إلى غيرها من بلاد المسلمين قاد هؤلاء باسم الإسلام وباسم الدين وباسم إقامة دولة الإسلام، فكم من دولة أقاموا لنا؟ ولا عشر دولة ولا ربع دولة ولا شيء، إنما قادوا الشباب إلى المهالك، وبعضهم فتن. يعني بعضهم، أذكر أنا قبل يعني عقد ونصف هكذا، كان بعضهم يقاتل وقاموا باغتيال السادات، والسادات على كل الأحوال هو ضال علماني، يعني أنا لا أدافع عنه، ولكن ماذا ترتب على قتله؟ هل أقيمت دولة الإسلام في مصر مثلا؟ ماذا، غير شيء، والقضية نحو التدهور. قتلوه باسم الإسلام ثم تشردوا ووضعوا في السجن وعذبوا، ثم خرجوا علينا قبل مدة بأنهم تابوا إلى الله وأنهم كانوا ضالين وأن السادات شهيد. يعني انظر إلى هذا التناقض، من مرتد مارق يجب قتله إلى شهيد. طيب هل فكرتم جيدا قبل أن تقودوا الناس في تلك الفتن وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويزج بالشباب في السجون، هل فكرتم جيدا قبل أن يقع ما يقع وبعد ذلك تخرجوا علينا بأنكم كنتم مخطئين؟ المشكلة هذه تتكرر الآن من أفسد الجماعات التي تقول أنها جهادية، ما يسمى اليوم بالقاعدة، هي من أفسد الجماعات التي تضر بالإسلام. ليست القضية شعارات. الله عز وجل حين أمر بالقتال أمر بقتال يزيل الفتنة وليس بقتال ينشر الفتنة بين الناس. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني تكون الطاعة لله في الأرض والإسلام يحكم، ولا تكون فتنة يعني الشرك، يعني لا يجبر المسلم على الكفر والشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في مكة، لم يخرج حتى عندما هاجر إلى المدينة وشرع الجهاد، لم يخرج لقتال أهل مكة، وحين جاءوه حتى في غزوة الأحزاب حفر الخندق حول المدينة حتى يحافظ على أرواح جيشه، وإذا وقعت معركة فبأقل الخسائر. هذا هو المنهج النبوي في المواجهة. لماذا؟ لأن القتال ليس هدفا في ذاته في الإسلام، نقاتل عندما يؤدي هذا القتال إلى توحيد الأمة وإزالة الشرك والكفر ويكون الدين كله لله. أما حين نقاتل فيزداد المسلمون فرقة ويزداد أعداء الإسلام ظلما وعدوانا على الأمة، ويزداد الزعماء العلمانيون فتكا بالأمة، فهذا قتال فتنة وقد يصل إلى حد الإجرام. ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح حين حدثت فتنة ابن الزبير مع أهل الشام مع الأمويين، جاءه بعض المسلمين قالوا: يا ابن عمر، أنت ابن عمر، أبوك عمر الخطاب وأنت ابنه وأنت عالم وأنت كذا، يا ابن عمر ضيع الناس فلما لا تخرج؟ يريدونه أن يشارك في الحرب في القتال بين المسلمين. قال: يمنعني حرمة دم أخي. يعني أهل الشام الأمويون هم مسلمون، وابن الزبير ومن معه مسلمون أيضا، فهي فتنة في حقة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. قالوا: ألم يقل الله تعالى، يا ابن عمر ألم يقل الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا مع رسول الله حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذا قاله ابن عمر لمسلمين في الزمن الأول. فكيف إذا رأى هؤلاء الذين يفرون في الجبال ثم يخرجون علينا بأشرطة كاسيت أو فيديو تنشر في الإنترنت أو على شاشات التلفاز، فيخرج علينا بعض زعمائهم الجهلاء مرة يطالب المسلمين بضرب أعداء الإسلام في أوروبا، ماذا تريد؟ تريد أن نقوم؟ نحن قادرون غدا نخرج من هنا نخطف شرطي وجندي ونقتله، هذا عمل بطولي؟ وبعد ذلك ماذا يكون؟ ماذا ستصنع ببنات المسلمين في القطارات والباصات والترامات والمدارس إذا انتهكت أعراضهن؟ من سيدافع عنهن؟ أنت في جبال أفغانستان؟ هذا هو الفقه. ومرة يأمر بضرب نفط الخليج، إذا ضرب النفط من الذي سيحترق؟ سيحترق المسلمون في الخليج. هذا فقه، هذا فقه المجرمين، هذا ليس بفقه جهاد. هؤلاء قاتلوا حتى قامت الفتنة وانتشرت الفتنة. هل وضع المسلمين الآن في أمريكا بعد أحداث سبتمبر ووضع المسلمين في أوروبا بعد تلك الأحداث وتفجيرات لندن ومدريد هو أفضل؟ هل الآن الدول تشدد على المسلمين القوانين أم تسهل؟ هذه هي الفتنة، أن تتسبب في سن قوانين تضر بالتزام المسلمين. بل من هناك من المسلمين من ضعفاء النفوس عندما تقع هذه الأحداث من خوفهم يتركون الإسلام، ومن النساء من تخلع الحجاب، ومن الرجال من يترك الصلاة في مكان العمل، يقول: حتى لا يظن أني من هؤلاء أو أني من المتطرفين. إذا تسببنا في تشويه صورة الإسلام وفي ضرب الإسلام، بل وفي ردة بعض المسلمين عن الإسلام والدين، أليست هذه فتنة؟ ابن سلول في غزوة بني المصطلق حين قال ما قال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام الكفر، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد عدو الله بالأعز نفسه والأذل يقصد الرسول، ونزلت الآيات تفضحه، ومع ذلك قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. ويستحق أن تضرب عنقه، رجل ارتد بل ويؤلب المسلمين على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ يعني هذا القتل صحيح ويستحق القتل، لكن سيؤدي إلى فتنة في الناس، لأن الناس لم يطلعوا وقد لا يصدقون أنه متآمر، بل سيقولون محمد يقتل أصحابه فينفرون من الإسلام. هذه فتنة، فكيف بهؤلاء الذين استطاعوا بهذه الأعمال الإجرامية أن يربطوا حتى في عقول كثير من المسلمين بين الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى السلفية الذي هو المنهج الصافي منهج الصحابة، وبين قتل الأبرياء والنساء والأطفال؟ من يتابع الآن برامج السياسية، لا أقصد في العالم الغربي، في العالم الإسلامي، يجد حتى من المسلمين من يربط بين أي جماعة تدعو إلى الله، إلى الدعوة السلفية والالتزام بالكتاب والسنة، وبين القتل والإجرام، ويقولون هؤلاء غدا لو وصلوا إلى السلطة سيستبيحون دماء المسلمين وليس دماء المشركين. إذن أصبح المسلمون يخافون من المسلمين، بل ويخافون ممن يدعون إلى الحق الصافي بسبب تلك الجرائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو تعض على أصل شجرة. طيب تقول لكن يعني بعضهم أنه يا أخي احتلت بلاد المسلمين في أفغانستان، هم أولا هم تسببوا باحتلال أفغانستان، حتى لو كانت أمريكا تبحث عن ذريعة لاحتلال أفغانستان فهم قدموها لها على طبق من ذهب. هذه أولا. ثانيا يعني أولا أنت كمسلم، أنا كمسلم هنا أو هناك، هل أنا سأتحمل مآسي المسلمين في أرجاء الأرض؟ نعم أنا أشاركهم أحزانهم أدعو لهم، لكن هل كلما حصلت مصيبة على شبابنا أن يتجمعوا ويذهبوا إلى هناك ليطحنوا بمطحنة من نار؟ هذا لا يعقل. أولا يعني لسنا نحن من أسقط العراق ولا من باع أفغانستان، هناك من تآمر حتى من الشعوب، وهذا يدل على أن الشعوب تحتاج إلى دعوة وليس في الوقت الحالي إلى رصاصة ولا إلى قنبلة. طيب تقول وإذا هجم على الإسلام؟ نعم الفقهاء يقولون أن المسلم يدافع عن نفسه، لكن هذا بقدر وبضوابط شرعية وضمن الوسع والطاقة. يعني أنا لست أيضا فلسطين ضاعت، ضيعها من كان قبلنا، ضيعها حكامها وحكامنا وضيعها شعوبنا. طيب أنا جئت الآن أعيش هنا أو هناك، ماذا يمكن كفرد أو كمجموعة صغيرة أن أصنع لفلسطين؟ يمكن أن ندعو لهم، يمكن إذا استطعنا أن نساعدهم ماديا لكن هل أنا مكلف كمسلم في كل مكان كلما حدثت مصيبة أن أذهب لأنتحر، أن أخرج بالعصا أو السكين إلى الشارع لأقتل وأعتبر أن هذا جهادا؟ هذه هي الفتنة بعينها. أسأل الله تعالى أن يبصرهم بالحق، أن يبصر المسلمين بالحق، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الحديث بقية، يضيق الوقت الآن عن ذكر باقيه، لكن كما قلت المقصود من معرفة الفتن كيف نتعامل مع تلك الأحداث وفي تلك الظروف والتي نعيشها اليوم حقيقة. يعني يكفي بلاء أن المسلم يضيق عليه في بلاد المسلمين، بل أن أغلب المسلمين الملتزمين في بلاد الكفر هم في سعة في دينهم حقيقة، هم في سعة، بل من أبنائنا الجهلاء والمغفلين من يكتب أحيانا يعني في الإنترنت كلام، ولو كان في بلد إسلامي ربما لدخل غياهب السجون ولم يخرج منها إلا إلى القبر. يعني هذه حقيقة. فالمقصود الحذر من دعاة الفتنة، وليست القضية شعارات يا إخوة يا شباب. وأعجب يعني من الشباب كيف لا يتربى من الأحداث التي حدثت في 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 شتى بلاد العالم، وحتى الذي حدث في الغرب، كيف لا يفهم إلى الآن أين الطريق لخلاصه، وهو طبعا في التزام الكتاب والسنة، ولا يكون ذلك إلا بلزوم العلماء. يعني كيف تفقه الكتاب والسنة؟ عن طريق العلماء. يا أخي استفتي العلماء، إلزمهم، أنت لست مكلف يعني بما يجري في الأرض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعجيب، وهذا أحذر منه، أن بعض الشباب لا سيما الآن عبر الإنترنت يتصيدون بعضهم، يعني بعض الكلام الجميل حول الجهاد والطاغوت وكذا، وهم يصنعون حالة من الوهم لأنفسهم. يعني أحدهم يشعر وكأنه يعني بطل الإسلام. أنا أسأل سؤال بسيط، حين قامت بعض تلك الجماعات بقتل السادات وهو طاغوت، وأنا أقول طاغوت وليس بشهيد كما زعمهم، لكن ما الذي تغير في تلك البلاد؟ لا شيء سوى أن السجون امتلأت بالموحدين. طيب في الجزائر، أنا أقول الآن لو أن تلك المجموعات استطاعت أن تسقط الحكومة وسقطت، هل الشعب الجزائري المسلم، أنا لا أتحدث عن العلمانيين ولا عن الاشتراكيين ولا حتى عن دعاة العنصرية من بعض الفئات الذين يؤمنون أن يرجعوا بالمسلمين إلى ما قبل الإسلام في الثقافة والتاريخ، لا أنا أقصد المسلمين العامة من رجال ونساء حتى المصلين، هل يقبلون بهؤلاء؟ لن يقبلوا. لماذا؟ لأن الشعوب لم تتربى من الأساس على الإسلام الصحيح. يا أخي بعض المسلمين إذا منعت عنهم فقط شرب الدخان سيقودون ثورة لإسقاطك، فضلا عن أن تمنع عنهم شو يسموها هذه نانسي عجرم، تغني لهم تمنعها من الإذاعة سيثورون. لو حوصرت من قبل العالم سيثور عليك النساء، تعرف ليش؟ لأن حفاظات الأولاد في الغالب تستورد من الغرب، إذا بقي الأولاد بلا حفاظات النساء غير مستعدات أن تعود إلى الطريقة القديمة، بمعنى الشعوب يا أخي غير جاهزة أن تقبلك، هذا إذا كنت بصورة صحيحة طبعا، أما إذا كنت طبعا على طريقة القاعدة أن كل من خالفني فهو مرتد. يعني لو واحد مثل الآن حتى بعض الشباب تعرفوا أحيانا يتهموننا بأننا نوالي الطاغوت، يعني كونك تتعامل مع قضية معينة أو مع غير مسلمين فأنت مرتد وتظاهر على الإسلام فيقتلونك. طبعا هؤلاء سيدوسهم الناس بأقدامهم، يعني هؤلاء حتى لو وصلوا سيدوسهم الناس بأقدامهم، هؤلاء ليسوا، أي نظام لا يقوم على الرحمة بالناس والرأفة سيزول وستدوسه الجماهير بأقدامها، هذه حقائق. الناس لن يقبلوا الظلم ولو تحت شعارات إسلامية كاذبة، هذه حقيقة. يعني كثير حتى من الناس الذين في بلاد المسلمين يفرحون بأعمال القاعدة، انظر لا يحافظ على الصلاة، هي ربما يشرب الخمر، إذن القضية تأييد إيش؟ مش مجرد قضية عاطفية إن والله أمريكا تظلمنا فلتضرب، لكن هؤلاء لا يؤمنون لا بفكر قاعدة وربما لا يؤمنون بالالتزام أصلا. يعني لو ناقشت في نفس الجلسة في قضية بسيطة من المعاصي هو يزاولها قال أنت متشدد، فكيف ستأتي القاعدة لتحكم هؤلاء؟ القضية حقيقة هي فتنة بكل المقاييس النبوية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم على كل الحديث بقية، أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بما فعل المبطلون، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.